إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا برنامجكم مشارق الأنوار. لقاء اليوم يحمل عنوان ابن عبد ربه. قلما يكون واحد عرف شيئا من أدب العربي إلا وقد اطلع على كتاب العقد الفريد. العقد الفريد كتاب موسوعي ذو أخبار متكاثرة وأشعار متناثرة وقصص متضافرة. هو لابن عبد ربه أحمد ابن محمد وكنيته أبو عمر. ولد في قرطبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب أضحى منارا لكل من أراد أن يقرأ أو يطلع على كثير من أخبار العرب في سالف أيامها وسابق دهرها. كتاب العقد الفريد ضم منثورا من المعارف متنوعة، مع أن صاحبه من أهل المغرب إلا أنه ضمنه أخبارا كثيرة من أهل المشرق. ولذلك قالوا إن هذا الكتاب لما عرض على الصاحب ابن عباد وقرأه قال كلمته الشهيرة: لا حاجة لنا به، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذه الكلمة أو الوصف الذي قاله الصاحب ابن عباد في حق كتاب العقد الفريد لأنه رأى أن الكتاب تضمن أخبارا كثيرة من أهل المشرق، وقد ظن الصاحب ابن عباد أن صاحبه سيذكر فيه أخبار المغاربة بكثرة وافرة، مع أنه كتب شيئا من هذا فيه لكنه قليل. فلما رأى أن هذه الأخبار التي ساقها كتاب العقد الفريد هو نفسه أحد من شهدها واطلع عليها قال كلمته الشهيرة: لا حاجة لنا به، هذه بضاعتنا ردت إلينا. وهذه العبارة من الصاحب ابن عباد تدل على علو كعبه في تحرير الكلم وفي الرد البليغ ذي القول الموجز الزاخر بالمعاني. ولا ريب في ذلك، فإن كثيرا من المؤرخين وأصحاب التراجم وصفوا الصاحب ابن عباد بشيء كثير من هذا. الآن نعود لكتاب العقد الفريد. كتاب العقد الفريد يحاكي كتبا مثله، مثل كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والأمالي لأبي علي القالي والبيان والتبيين للجاحظ. إلا أن بعض النقاد يقول إن شخصية أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد ظاهرة بينة أكثر من ظهور شخصية الجاحظ في البيان والتبيين، وأكثر من شخصية ابن قتيبة في عيون الأخبار، وأكثر من شخصية أبي علي القالي في كتابه الأمالي. وهذا إن صح هذا النقد فهذا يدل على علو كعب أبي عمر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد. والحق أن كتاب العقد الفريد يورث قارئه شيئا كبيرا من الثقافة ويطلعه على أخبار الناس وأحوالهم، ولم يجعله مقيدا بشيء ترى فيه الاستطراد في نقل الأخبار. سنقف الآن في هذا اللقاء المبارك مع بعض ما ورد من أخبار منثورة في كتاب العقد الفريد. ذكر فيه أن أبا العيناء قال: قلت لأحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد أحد الوزراء الكبار للمأمون، وهو الذي تبنى أو تقلد كبر إيذاء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما رغم علو شرفه. يعني أحمد ابن أبي دؤاد كان ذا فضل واسع وكرم شاسع إلى غير ذلك من مناقبه، لكن قد يجتمع في الرجل السيئة والحسنى في آن واحد. يقول أبو العيناء: قلت لأحمد بن أبي دؤاد، يخبره عن ما أصابه، قال: إن قوما تظاهروا علي، قال: يد الله فوق أيديهم. قال: قلت له: إنهم كثير وأنا واحد، قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قلت: إن للقوم مكرا، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ذهب أبو العيناء إلى رجل يقال له أحمد الكاتب وأخبره بالخبر. ذلك الرجل يحمل في قلبي شيئا من الغل على أحمد بن أبي دؤاد، قال: ما يظن ابن أبي دؤاد إلا أن القرآن أنزل عليه. وهذه مقولة حاسد. أراد أحمد بن أبي دؤاد أن يجيب أبا العيناء إجابة قرآنية، لأن الله يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أنت تقول لي أن قوما تظاهروا عليك، تظافروا، أي جواب أبلغ من أن يقال: يد الله فوق أيديهم؟ إذا كان الله معك لن يضرك هؤلاء. فلما أخبره أبو العيناء بكثرتهم استشهد عليه، استشهد له بقول الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ليس بالضرورة أن تغلب الكثرة. ثم لما قال له: إن للقوم مكرا، ذكره بقول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فنحن نرى وأنت كذلك تعلم أن إجابة أحمد بن أبي دؤاد كانت بليغة في رده على أبي العيناء وتطيب خاطره، وكذلك الإجابة بالقرآن تطمئن صاحبها. ذكر صاحب العقد الفريدي في منثورات عقده أن هارون الرشيد سأل معن بن زايدة، معن بن زايدة أمير عاصر الدولتين العباسية والأموية من قبل، وهو الذي قيل فيه: كأن الموت يوم أصاب معنا من الأحياء أكرمهم فعالا، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا، مضى من كان يحمل كل ثقل ويسبق فيض نائله السؤال. معن يلتقي بخليفة ذي سؤدد كبير وهو هارون الرشيد، الخليفة العباسي الخامس. فقال هارون لمعن: كيف زمانك يا معن؟ فانظر كيف أجاب معن هارون. قال: يا أمير المؤمنين، أنت الزمان، إن صلحت صلح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان. يقصد: إن أسأت إلي فلا خير في زماني، وإن كانت العلاقة معك قائمة على سوقها فإن الزمان بالنسبة لي قد صلح. وهذا حق، فإن السلطان إذا رضي عن أحد بقدر الله فقلما تنغص حياة ذلك العبد، وهذا مشاهد في الدنيا، أمر لا يرده إلا شخص قد كابر بعض الشيء. فكان جواب معن لهارون جوابا موفقا، وفيه كذلك تطيب لخاطر أمير المؤمنين، لأن الملوك يأنفون ممن يذمهم، هذا شيء بدهي. فأجابه بقوله: أنت الزمان، إن صلحت صلح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان. كذلك من المنثورات التي ذكرها صاحب العقد الفريد مسألة السر، وهي قضية كثير ما يتعرض لها الأدباء والمؤرخون، لكنه ذكرها في كتاب السلطان، وحاجة السلطان إلى أن يكتم سره. وذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف بيتين، هما ليستا لعبد الملك إنما هما لغيره، لكن عبد الملك استشهد بهما، قال فيهما: ولا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل نصيحا نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. هنا استشهد كذلك بقول عمرو بن العاص في الباب نفسه أنه قال: ما لمت أحدا أو دعته سرا لماذا أفشاه؟ لأنه قد كنت أنا أحق باللؤم منه إذ ضاق صدري بسري. فعندما يضيق صدرك بسرك فتمنح سرك غيرك، فلا تلوم غيرك إن أفشى سرك إلى غيره. ولا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما مما غلبت به علي بن أبي طالب، يقصد في الحروب، أنني كنت رجلا أكتم سري، ولم يكن علي كذلك في ظن معاوية رضي الله عن الجميع. والمقصود قضية كتمان السر، حتى قالوا: سرك دمك، سرك دمك فانظر أين تريقه، سرك دمك فانظر أين تريقه. وهذا القول يجعل المرء ما استطاع يحتفظ بسره، وقد كانت العرب تقول: كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وحق، كل سر جاوز الاثنين شاع، والإنسان يحتاج ما أمكن إلى أن يكتم سره. حتى إنه ذكر صاحب العقد الفريد في كتابه هذا عن عمر بن أبي ربيعة، ورغم أن عمر بن أبي ربيعة اشتهر بغزله بشيء من تعلقه بالنساء كثير، وأنا أتوخى الألفاظ حتى لا أتهم مؤمنا بما ليس فيه، ومع ذلك لما ذكر بيتين في أن صاحبته قالت له: إنه لا رقيب علينا اليوم من الأهل، فحدثني بسرك، فأجابها في آخر البيتين: فإن سري لا يحمله مثلي، فإن أحدا لا يحمل سري مثلي. وهذا الجواب منه، من عمر بن أبي علي لصاحبته في المنتهى في قضية كتمان السر. فإن الإنسان جبلة إذا انفرد بمحبوبه إلى من يأنس إليهم أنه لا يشعر إلا وهو يفضي بالسر إليهم. فهذا رجل عرف بالغزل بالتعلق بالنساء، ثم يفضي به الأمر إلى محبوبته وهو يريد أن يتقرب إليها ما استطاع، وهي تخبره أن لا رقيب بيننا، فهات ما عندك من أسرار، حدثني بحديث نقضي به ليلنا نمتع به وقتنا. ومع ذلك أخبرها أنه محال أن يطلعها على سره. ممكن أن أحدثك حديثا يتعلق بالنساء، لكن أن أخبرك بسري، أن أطلعك على شيء من غيبي، أن أظهر لك بعض ما أختزنه، هذا محال. وهذه رباطة جأش من عمر بن أبي ربيعة، أي أن رغم تعلقه بالنساء وميله إليهن، إلا أنه بقي كاتما لسره محتفظا بكلمه. وهذا قليل جدا في الرجال، ومن لك بمثل هذا الرجل الذي يحفظ لك سرك. والمقصود من هذا كله أنه ذكره في قضية السلطان، حتى أنه ذكر أن أحد ملوك العجم أتى بوزيرين خاصين له، وأراد أن يخبرهما بسر، فقال أحدهما: لا تفعل أيها الملك، أطلع كل واحد منا على السر لوحده. وذكره المنافع والفوائد العائدة على هذا، وهذا حق. وحتى سياسة الناس، سياسة من حولك، تحتاج إلى شيء من كتمان السر، ولا يحسن أن يطلعوا على الأمر في آن واحد. هذا ما ذكره صاحب العقد الفريد عما يتعلق بالأسرار. كذلك قلت إن هذا الكتاب مليء بالمنثورات، فذكر مما ذكر مسألة القبل، فقال إن قبلة الإمام تكون على اليد. أنا هنا الآن ناقل: قبلة الإمام تكون على اليد، يعني إذا أردت أن تقبل السلطان قبله على يده، وإذا أردت أن تقبل أباك قبله على رأسه، وإذا أردت أن تقبل أخاك قبله على خده، وإذا أردت أن تقبل أختك قبلها على صدرها، وإذا أردت أن تقبل الزوجة قبلها على فمها. فهو ذكر أنواع القبل عند العرب، ذكر أنواع القبل عند العرب كيف تكون، وسردها كما بينا. فأما القبلة على اليد فقد كان بعض أهل العلم يراها حسنة ولا بأس فيها، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان وجوه بني هاشم يقبلون يده ولا يردهم، وقيل عن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه كان يأنف منها. فثمت في ثقافتنا الإسلامية العربية طريقان، منهم من يقبلها منهم من يردها، أي يقول قبلة على اليد. وأما القبلة على الرأس فليس فيها غضاضة كالقبلة على اليد عند الأكثرين، وصاحب العقد الفريد يرى أن القبلة على الرأس يستحقها الوالد، تكون بمثابة إكرام للأب يقبل رأسه. وأما القبلة على الخد، ولعله يقصد معانقة الخد إلى الخد كما يفعل الناس اليوم، هذه قبلة الصديق، قبلة الأخ، لا حرج فيها في ظن صاحب الكتاب. وأما القبلة على الأخت فقد نقل أنهم كانوا يصنعونها على الصدر، ولا أدري الكيفية التي كانوا يصنعونها، ربما أراد على الكتف، يمكن أن يكون يقع هذا، أو على بين الكتف والصدر، يحتمل هذا. وأما قبلة الزوج لزوجته فهذه لا نزاع فيها، وهذا أمر لا يحسن الحديث عنه بتفصيل. المقصود أن الكتاب زاخر بكثير من الآداب والمعارف. مما ذكره كذلك مسألة الإذن الناس يحتاجون في الدخول إلى الإذن، وقد مر معنا كثيرا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج استأذن جبريل قبل أن تفتح لهما أبواب السماء. وفي القرآن آيات كثيرة تدعو إلى التأدب في الدخول، ولهذا ذكروا أن الله عز وجل لما قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، قالوا أن الملائكة تستأذن على الصالحين من العباد في جنات النعيم، وأن هذا هو النعيم الكبير والملك العظيم الذي أتاه الله جل وعلا عباده الصالحين. ذكر صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه، ذكر حوارا دار ما بين زياد ابن أبي ورجلا يقال له عجلان، كان حاجبا لزياد، بمعنى أنه هذا أشبه بمن ينظم الدخول على زياد ابن أبي، وهو أمير يوم ذاك. فقال له يا عجلان لمن تأذن؟ كيف تأذن للناس؟ قال أذن أولا للبيوتات، ثم للأسنان، ثم للآداب. فقال زياد فمن تؤخر؟ فقال عجلان أؤخر من لا يعبأ الله بهم. قال ومن هم؟ قال الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ويلبسون كسوة الصيف في الشتاء. هذا جواب الحاجب. الآن نأتي للجواب. زياد عرف بإسرافه في الدماء، هو صاحب خطبة البتراء زياد ابن أبيه، ويقال له زياد بن أبي سفيان، وعجلان حاجبه، فهو يسأله كيف تأذن؟ أنا في قصري والناس يدخلون علي، ما الطريقة، ما السبيل في دخولهم علي؟ قال أأذن للبيوتات، العرب بيوت، من رأيت أفضلهم بيتا أدخلته. فبنو هاشم، بنو أمية، بنو مخزوم، بنو جمح، هذه بيوت في العرب، فهو يدخلهم بحسب معرفته ببيوت العرب. إذن هنا جعل المعيار النسب، العرق. قال ثم بعد أن ذكر البيوتات قال الأسنان، يعني إن جهلت بيوتاتهم، ليس كل الناس يعرف بيوتاتهم، فأنا بالسن الأكبر فالأصغر، هكذا. ولا ريب أن السن مقدم، وفي الحديث كبر كبر. فإلى الآن عجلان هذا متوخن شيئا من الحق. قال ثم قال للآداب، من رأيته يعرف لغة العرب، كلام العرب، يحسن الكلام مع الأمير، يتأدب في خطابه، أذنت له قبل غيره. فكأن زيادا ارتاب في شيء ما، قال فمن تؤخر؟ ازدحموا عليك، من تؤخر؟ قال من لا يعبأ الله بهم. هنا تعجب زياد من جواب عجلان، قال ومن ذا هؤلاء الذين لا يعبأ الله بهم في نظرك؟ قال من لا يعبأ الله بهم الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ويلبسون كسوة الصيف في الشتاء، أي حتى ما يرتدون ولا يحسنون كيف يلبسون ثيابا، فكيف يحسنون بالدخول على الأمير؟ وهذا النظر منه قد يقبل في قضية أنه لا يؤذن لهم على الدخول على الأمير الذي أوكل إليك بابه، لكن من الصعب أن تقول لا يعبأ الله بهم. هذه كلمة لا تليق أن تقال على مؤمن، لأن هذه نوع من الشهادة، والله عز وجل لا يعلم أحد من أقرب عباده إليه. فاحتقار الناس إلى هذا الحد أمر لا ينبغي لعاقل أن يتقلده. أنت تتكلم في الدنيا، أنت حاجب أمير من الأمراء، كن على ما أنت عليه، كن في العلاقة ما بين الأمير وما بين رعيته، وما بين من يطلب الإذن والدخول عليه. لكن علاقة هؤلاء العباد بربهم لا تطرق إليها، فإنك لا تدري. وفي الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فأنت أيها الحاجب تقول هذا أؤخره، هذا أدفعه، هذا مقامه في الدنيا. لكن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم لما ذكر هذا، بيّن أن هذا الأمر لا علاقة له بالآخرة، في سورة الفجر يقول ربنا إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا، ليس الأمر كذلك. فليس حال الدنيا مبينا للحال في الآخرة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.